إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الثاني والعشرون، الحمل. الله محبة، رسالة يوحنا الأولى 4-8. الله عظيم، سفر أيوب 36-26. الله محبة، وهو يريد لشعبه أن يتمتعوا بعلاقة وثيقة معه، وتظهر فكرة طبيعة الله الاجتماعية في الأصحاح الأول من كتابه. خلق الله آدم وحواء على صورته لكي يتمتع بالعلاقة الطيبة معهما، سفر التكوين 1-27. وتستمر فكرة الله معنا هذه حتى الأصحاح الأخير من الكتاب المقدس، حيث سيرى شعبه المفدي وجهه ويبقى معه إلى الأبد، سفر الرؤيا 22-4. وكل من يخفق في إدراك هذه الحقيقة يضيع على نفسه فرصة فهم الفكرة الرئيسية التي يتمحور حولها كتاب الله. إن الله عظيم وقادر على فعل ما يشاء. هأنذا الرب إله كل ذي جسد، هل يعسر علي أمر ما؟ سفر إرميا 32-27. لا يمكن لأي شخص يؤمن بالله الواحد أن يقول إن الله لا يستطيع أن يصير إنسانا إن أراد ذلك، فإذا عجز الله القدير عن القيام بأمر ما دون أن يناقض نفسه فهو ليس الله. لذلك فإن السؤال المطروح هو ليس هل يستطيع الله أن يصير إنسانا، بل هل اختار الله أن يصير إنسانا؟ بعد مرور 1500 سنة على أمر الله لشعبه القديم ببناء خيمة الاجتماع الفريدة والمميزة ليسكن في وسطهم، سفر الخروج 25-8، يقول الكتاب المقدس: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، إنجيل يوحنا 1:1-14. إن عبارة لأسكن في وسطهم تأتي في الأصل من كلمة يونانية تعني ينصب خيمة، وبالتالي فإن الترجمة الحرفية هي لأنصب خيمة في وسطهم. والكتاب المقدس يصف جسد الإنسان بالخيمة أو بالهيكل الذي تسكن فيه الروح. وقد رأينا في الفصل 16 أن ابن الله الأزلي ولد كطفل رضيع، وكان جسده البشري هو الهيكل الذي اختار أن يسكن فيه. في زمن النبي موسى كانت الخيمة التي أظهر فيها الله مجده وأعلن فيها حضوره مغطاة بجلود الحيوانات. أما في شخص يسوع فقد جاء الله بحضوره البهي ونوره الساطع ليسكن في جسم بشري، لهذا قال تلاميذه عنه: ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. يقول الكتاب المقدس إن يسوع كان خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، الرسالة إلى العبرانيين 8-2. في زمن العهد القديم كانت خيمة الاجتماع أو الهيكل فيما بعد مكانا يقدم الخطاة فيه الذبائح للتكفير عن خطاياهم. وعندما كان يسوع صبيا ينمو ليصير رجلا زار الهيكل في أورشليم في مناسبات عديدة، لكنه لم يقدم يوما ذبيحة عن خطاياه. لماذا؟ لأنه كان بلا خطية. أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، الرسالة إلى العبرانيين 9-26. فقد بات هو الذبيحة في حين بات الصليب الروماني هو المذبح. وهكذا فقد كان يسوع هو الحقيقة الكامنة وراء تلك الرموز. الله ظهر في الجسد، رسالة تيموثاوس الأولى 3-16. في إحدى المناسبات وقف يسوع بجانب الهيكل العظيم في أورشليم وقال لمجموعة من الرجال: انقدوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع، إنجيل يوحنا 2:19-22. لم يفهم اليهود أن الهيكل الذي قصده يسوع كان جسده، بل ظنوا أنه يتحدث عن هيكل أورشليم. لكن بهاء حضور الله ومجده لم يبقيا في قدس الأقداس في تلك الخيمة المصنوعة بأيدي البشر، بل أصبحا الآن في هيكل يسوع، أي جسده. وحين اقتربت خدمة يسوع الأرضية من نهايتها، سمح يسوع لثلاثة من تلاميذه أن يروا مجد الله البهي. وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. إنجيل متى 17:1-5. إن نور الله البهي والساطع الذي يرغم ملائكة السماء على تغطية وجوههم أصبح الآن في يسوع نفسه. فالحضور ذاته الذي سكن في قدس الأقداس في خيمة الاجتماع والهيكل أصبح يسكن الآن في يسوع، كما أن تلك السحابة المنيرة التي ظللت يوما خيمة الاجتماع أصبحت الآن تظلل المكان الذي وقف فيه يسوع. وهكذا كان يسوع هو حضور الله المرئي على الأرض، وكان مجد ابن الله المشع والمتلألئ يرافقه صوت الآب الذي تكلم من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. كان الله جادا فيما قاله، فقبل أن يصير ابن الله ابن الإنسان بألف سنة كتب النبي داود: قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيد من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه. المزمور 2:12. وعبارة قبلوا الابن تعني أكرموا الابن. من وقت لآخر أرى الناس يقبلون رؤوس وأيدي القادة الدينيين رغم أنهم ليسوا إلا أناسا خطاة عاجزين كالجميع، كما أنني أرى هؤلاء الأشخاص أنفسهم يزورون القبور لإكرام أناس تحولت أجسادهم إلى تراب. وفي هذه الأثناء يعلن الله للعالم لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب: من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله، لأن الآب يحب الابن. إنجيل يوحنا 5:23 ثم عودة إلى 20. كان إشعياء أحد نبيين كتبا عن نبي آخر سيأتي مناديا: أعدوا طريق الرب. سفر إشعياء 40:3. كان هذا السلف هو النبي يوحنا ابن زكريا، فقد أعلن الأنبياء السابقون أن الله سيرسل المسيح إلى العالم، أما النبي يوحنا فحظي بذلك الشرف العظيم في أن يقول إن المسيح المنتظر الرب نفسه جاء وأصبح بيننا. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، صنعوا سبله مستقيمة. إنجيل متى 3:1-3. كانت رسالة يوحنا المعمدان بسيطة لكي يهيئ الناس لمجيء الرب: توبوا. وقد ترجمت كلمة توبوا عن الكلمة اليونانية ميتانويو، المؤلفة من جزئين: ميتا وتعني تغيير، ونويو وتعني الفكر. وبالتالي فإن المعنى الرئيسي للتوبة هو تغيير الفكر، أي استبدال الفكر الخاطئ بالفكر الصائب. ولتقريب مصطلح التوبة إلى ذهن المستمع، سوف أضرب مثالا على ذلك من حياتنا اليومية. فإذا أردت أن تسافر من مكان لآخر، مثلا من بيروت إلى عمان، فسوف تستقل الحافلة التي تعتقد أنها متجهة نحو الجنوب إلى عمان، وتجلس في مقعدك وتأخذ قيلولة، وبعد مضي بعض الوقت تستيقظ فتكتشف أن الحافلة متجهة بسرعة نحو الشمال إلى اسطنبول وليس نحو الجنوب إلى عمان. فما الذي يمكنك أن تفعله؟ لديك خياران لا ثالث لهما: إما أن ترفض الاعتراف بخطئك بسبب كبريائك فتبقى في تلك الحافلة وينتهي بك الأمر في المكان الخاطئ، أو أن تتواضع وتتوب، بمعنى أن تغير رأيك وتعترف بأنك صعدت إلى الحافلة الخطأ. وبالطبع لن يتضح صدق توبتك إلا عندما تغادر تلك الحافلة وتصعد إلى الحافلة الصحيحة. فالتوبة الصادقة تقود الإنسان إلى الرجوع عن الخطأ والتمسك بالصواب. ويمكن مقارنة التوبة بوجهي العملة النقدية، الوجه الأول مكتوب عليه تب، والوجه الآخر مكتوب عليه آمن، لكن الوجهين يشكلان حقيقة واحدة، بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. أعمال الرسل 20:21. التوبة تعني تغيير أفكارك ومعتقداتك الشخصية بشأن طريق الخلاص، أما الإيمان فيعني الثقة بطريق الله للخلاص، وليس هناك إيمان بمعزل عن التوبة. لذلك كانت رسالة النبي يوحنا المعمدان تتضمن الدعوة للتوبة عن الفكر الخاطئ والاعتراف بالعجز عن إنقاذ الذات وقبول المسيح الملك الآتي من السماء. فقد جاء ليحررك من ألد عدو لك إن توقفت عن الاتكال على نفسك وبدأت بالاتكال عليه هو. عمد يوحنا في النهر كل الذين أقروا بحالتهم الخاطئة أمام الله، لهذا فقد عرف بيوحنا المعمدان. ورغم أن المعمودية في الماء لا تطهر الإنسان من الخطية، إلا أنها كانت وما زالت الطريقة التي يعبر الناس من خلالها أمام الآخرين عن قبولهم رسالة الله عن المسيح الذي سيأتي ليطهر الخطاة التائبين ويخلصهم من نجاستهم. في بداية خدمته العلنية على الأرض جاء يسوع إلى نهر الأردن لكي يعتمد على يد يوحنا المعمدان. لم يكن المسيح الخالي من الخطية بحاجة للتوبة عن أي خطية، لكن من خلال معموديته فقد ضم يسوع نفسه إلى الجنس البشري الذي جاء ليخلصه. أما ما حدث عقب اعتماد يسوع فهو مشهد لا ينسى أبدا، وهو مشهد يعطينا لمحة أخرى عن حقيقة الله الواحد الحقيقي في وحدانيته الجامعة وجلاله. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. إنجيل متى 3:16-17. وكما هي الحال في يوم الخلق، فإن هذه القصة تظهر حضور الآب والابن والروح القدس. لكن في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ البشرية، كان الله يظهر وحدانيته الجامعة بوضوح أكبر. وفي رحلتنا عبر الكتاب المقدس تشكل هذه القصة محطة لابد لكل مسافر أن يتوقف عندها ليأخذ بعض الصور ويتأمل فيها بعمق. هذا هو المشهد. تحت السماء الزرقاء الصافية يمشي ابن الله، الكلمة الذي به خلقت السماوات والأرض، يمشي خارجا من النهر. وفي تلك اللحظة عينها ينزل روح الله، الروح الذي كان يرف على وجه المياه في اليوم الأول للخلق، ينزل من السماء ويرف فوق يسوع ليستقر عليه على هيئة حمامة. وأخيرا دو صوت الله الآب من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. في السنوات 30 الماضية كان يسوع يعيش وراء الكواليس في عائلة فقيرة في قرية الناصرة المتواضعة، وعلى الرغم من أنه كان متواريا عن عيون الناس، إلا أن عين الله الآب كانت مثبتة على ابنه المحبوب طوال هذه السنين. ثم نسمع الحكم الذي أصدره الله عن حياة يسوع: به سررت. لم يصدر الله هذا الحكم على أي إنسان عاش على هذه الأرض، فيسوع هو الوحيد الذي أرضاه في كافة تفاصيل حياته الخارجية والداخلية. فبصفته لابن الآتي من السماء فقد كان قدوسا طاهرا ومؤهلا للقيام بالعمل الذي جاء للقيام به. كان يسوع هو المسيح المختار من الله، فقد مسحه الله لا بالزيت كما كان يفعل مع الملوك والأنبياء، بل بالروح القدس. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. أعمال الرسل 10:38. كان يسوع هو الشخص الذي كتب عنه جميع الأنبياء. وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إنجيل يوحنا 1:29. يزخر إعلان النبي يوحنا المعمدان هذا بالمعاني القيمة: هو ذا حمل الله. فهم جمهور يوحنا إلى حد ما معنى الحمل، فمنذ دخول الخطية إلى العالم كان الناس يقدمون الحملان ذبائح ومحرقات، وقد ظلت الحملان تقدم على المذبح صباحا ومساء لمدة 15 قرنا، وها هو حمل الله يظهر في المشهد. وقبل ذلك بألفي سنة قال إبراهيم لإسحاق: الله يرى له الخروف للمحرقة يبني. سفر التكوين 22:8. وقد دبر الله بديلا عن ابن إبراهيم، لكن هذا البديل لم يكن الخروف بل كان كبشا. سفر التكوين 22:13. كان الخروف الوارد في نبوة إبراهيم هو المسيح نفسه، فقد كان إبراهيم يشير بروح النبوة إلى يسوع المسيح. لهذا قال يسوع لاحقا: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. إنجيل يوحنا 8:56. الذي يرفع خطية. منذ أيام آدم كانت دماء الحيوانات تكفر رمزيا عن خطايا الذين آمنوا بالله وبخطته، لكن يسوع جاء ليتمم أمرا مختلفا، فقد جاء ليرفع أو يزيل الخطية بصورة كاملة وشاملة. العالم. في الماضي كانت الذبائح الحيوانية تقدم عن شخص أو عائلة أو أمة، لكن دم يسوع سيدفع الثمن بصورة كاملة ونهائية عن خطايا الماضي والحاضر والمستقبل لجميع الناس. هل يعني ذلك أن كل من يولد ستكون خطاياه مغفورة تلقائيا؟ كلا. فمنذ أن دخلت الخطية إلى الجنس البشري يطلب الله من البشر إيمانا شخصيا به وبخطته. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إنجيل يوحنا 1:11-12. في القديم كان كل حمل بريء وبلا عيب يذبح عن الخطية يمثل ظل الخيرات العتيدة. الرسالة إلى العبرانيين 10:1. ويجب أن نميز بين الظل والشخص أو الشيء الحقيقي الذي يسبب الظل. فإذا كنت تنظر إلى الأرض أثناء سير صديقك باتجاهك فقد ترى ظله قبل أن تراه شخصيا، لكن عندما يقف أمامك فإنك تتكلم معه وليس مع ظله. وهكذا فقد كانت ذبائح العهد القديم ظلالا وضعها الله للإعلان عن مجيء المسيح، وكان يسوع الحمل هو الذي يلقي هذه الظلال، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله أي المسيح إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا. بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر، ثم قلت: المسيح، ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول الذبائح الحيوانية لكي يثبت الثاني أي ذبيحته هو شخصيا. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. الرسالة إلى العبرانيين 10:4-7 ثم 9-10. كانت الذبائح الحيوانية مجرد رموز لمطلب الله النهائي، فالله لم يخلق الحيوانات على صورته، كما أن قيمة الحمل لا تساوي قيمة الإنسان. فكما أنك لا تستطيع أن تأخذ لعبة على شكل سيارة إلى وكيل السيارات لمبادلتها بسيارة حقيقية، فإن دم الحمل لا يكفي لدفع دين خطية الإنسان. لذلك كان لابد من توفر ذبيحة قيمتها مساوية لقيمة الإنسان أو أعلى منها، وقد جاء يسوع لكي يوفر تلك الذبيحة. قبل بضع سنوات كنت أراسل شخصا يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، وقد كتب لي ردا على موضوع أن يسوع أتى ليرفع خطية العالم. قال فيه: ماذا حصل للناس الذين ولدوا وماتوا قبل أن يختلق الله هذه المهزلة منذ 2000 سنة؟ يبدو أن هذا الإله المسيحي هو مخطط مسكين رجعي الفكر، لأن الأمر استغرقه آلاف بل ملايين السنين ليجد طريقة لمغفرة خطايا الجنس البشري. يبدو أن هذا الرجل الذي توفي منذ سنوات عجز عن إدراك المعنى وراء ملايين التضحيات ومئات النبوات التي أشارت جميعها إلى اليوم الذي فيه سيحمل المسيح أجرة خطايا البشر الماضية والحاضرة والمستقبلية. فمنذ البدء تضمنت خطة الله للخلاص دفع ثمن من أجل صفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. رسالة رومية 3:25-26. وهذا يرينا أن الله غفر خطايا الخطاة الذين عاشوا قبل مجيء المسيح على الأساس نفسه الذي يغفر فيه اليوم خطايا الخطاة. وهذا الأساس هو الإيمان بوعود الله وخطته الخلاصية. لكن هناك فرق بالطبع، فالمؤمنون الذين عاشوا قبل مجيء المسيح كفر عن خطاياهم، لكن بعد أن سفك يسوع دمه وغلب الموت تم إلغاء دين الخاطئ إلى الأبد. قبل مجيء يسوع حمل الله إلى العالم، كان الإنسان الذي يقدم ذبيحة على المذبح أشبه برجل أعمال يعاني أزمة مالية فيأخذ قرضا من أحد المصارف، ويوافق صديقه الغني على التوقيع على القرض كضمانة منه بتسديد الدين في حالة عدم تمكن رجل الأعمال من الدفع. وفي كل سنة يعجز الرجل عن الدفع ويغرق في الدين أكثر فأكثر، لكن صديقه الغني كان يوقع في بداية كل سنة على سند كفالة جديد. وهكذا ما الذي حال دون إفلاس رجل الأعمال هذا أو سجنه؟ كانت كفالة ذلك الصديق الغني الجدير بالثقة هي التي تحميه وتستره. على نحو مشابه كانت ذبائح العهد القديم بمثابة سند كفالة مقبول لدى الله بصورة مؤقتة عن الخطاة. فقد وعد حافظ سجلات الكون الذي يفي دوما بعهوده ووعوده بأنه سيقبل دم حيوان بلا عيب ككفارة عن الخطية، غير أن دماء الحيوانات عاجز عن إلغاء دين الخطية المتراكم على البشر، فقد كان هذا الدم يصلح فقط لتذكير الناس بخطاياهم، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. الرسالة إلى العبرانيين 10:3-4. تشكل الخطية مشكلة خطيرة لا مخرج منها إلا عن طريق سفك دم ابن الله الأزلي، وهذا هو ما جاء يسوع حمل الله ليفعله، فقد جاء لكي يسدد دين خطية البشر. ما رأيك عزيزي المستمع؟ هل الله مخطط مسكين رجعي الفكر؟ وهل كان لدى النبي يوحنا المعمدان وأتباعه أي سبب وجيه لكي يقول عن يسوع الناصري إنه المسيح الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، وإنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم؟ إنجيل يوحنا 1. لم يكن لدى الله الذي هو أفضل مخطط على الإطلاق خطة أخرى لمعالجة مشكلة الخطية التي يعاني منها الإنسان، فمن وجهة نظره الأزلية كان ابنه الحبيب وما زال وسيبقى حملا بلا عيب ولا دنس معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. رسالة بطرس الأولى 1:19-20.